الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خير يا أبا صفيان، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، وأنزل الدفء عليهم وعلى أطفالهم ونسائهم وشيوخهم في هذا البرد يا رب العالمين، انصرهم على أعدائهم ولا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، اشتد المرض على والد زوجة أخينا أبي يونس، فندعو الله عز وجل له بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أيضا بعض طالبات العلم من بلاد الجزائر اشتد عليهن المرض، فندعو لهن جميعا بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيهن، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهن، وأن يلبسهن ثوب الصحة والعافية، وسائر المرضى آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فقد وصلنا في الحديث عن بلاد الأفراح الجنة ونعيمها إلى مسألة بعنوان فرش أهل الجنة. فرش أهل الجنة. من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أعد قصور الجنة وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء، فالسرر كثيرة جميلة راقية، والفرش عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق، فما بالنا بظاهرها. وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، وترى الزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل، قال الله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، سورة الغاشية. وقال تعالى في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وفي سورة الطور قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى في سورة الواقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. واتكاؤهم عليها على هذا النوع نوع، أو على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سورة الحجر. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، سورة الرحمن. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك، سورة الكهف. هذه المسميات المذكورة في الآيات ماذا تعني؟ يعني إيه معنى النمارق؟ إيه معنى الزرابي؟ إيه معنى العبقري الحسان؟ إيه معنى الرفرف على رفرف خضر؟ هذه مسميات. وإيه معنى الأرائق؟ النمارق هي المخاد، ما يكون عندك السرير في مخدة بتنام عليه، المخدة اللينة الهينة دي، لكنها من حرير في الجنة يا شيخ عرب، مش من سفنج ولا من ريش نعام، من حرير. يبقى النمارق جمع نمرقة، وهي المخدة التي ينام عليها المرء ليستريح. تشمل كمان الوسائد اللي هي المساند، تتكئ عليها كده مسند وسادة. طب ايه معنى الزرابي؟ حتى انتوا عارفينها هنا في لهجاتكم المختلفة، اللي هي السجادة. يقول لك الزرابي يعني السجاد الذي يفرش في المسجد الآن، في زرابيه المكيد ده الموجود على الأرضيات يسمى الزرابي. فالزرابي يعني البسط، البساط اللي بيمتد ده. طب ايه العبقري؟ العبقري يعني البسط الجياد، حاجة فخمة قوي. انت عندك كده في درجات في النعيم، البساط بقى المرتفع قوي يسمى العبقري، حاجة كده عالية شوية. طب ايه الرفرف؟ الرفرف يعني رياض الجنة، دائق الغناء بنعيمها وما فيها من جمال. وقيل هو نوع من أنواع الثياب. وطبعا الأرائك معروفة، جمع أريكة، والأريكة بمعنى السرير، بمعنى السرير. فما أعظم هذا النعيم، فما علينا إلا أن نجتهد، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة. الذي يريد النعيم لازم يتعب، الذي يريد الراحة لازم يتعب، ولا إيه؟ حتى في أمورك الدنيوية عشان ترتاح لازم تشقى وتتعب وتكد وتعمل وتسهر عشان تجد نوع راحة. ومعلوم أنه لا راحة في الدنيا، لكنها الراحة المؤقتة، الراحة الإيه؟ المؤقتة، وهي راحة ناقصة، لأن كمال الراحة لا تكون إلا في الجنة، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. يبقى إمتى تجد الراحة يا عربي؟ في الجنة، ما فيش راحة في الدنيا. لذلك أجاد الشاعر عندما قال: تعب كلها الحياة، تعب كلها الحياة. سبحان الله، المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان في حياته الدنيا تجد فيها الكد ده والتعب. في الصغر هو لا يدرك، يلعب، يدخل المدرسة، تبدأ هموم الدراسة، عنده واجبات مدرسية، عنده نظام، يصحى بدري، يروح المدرسة، يرجع يذاكر، تعب. وبعد كده في اختبارات، وفي نتائج، وفي قلق، وفي انتظار، وفي ترقب، تعب. كبر الولد، عاوز يشوف وظيفة يشتغل، يبحث ويتعب ويروح ويجي، وإلا بقى يجد بعض الكلمات في البيت: انت قاعد لنا كده بقى ولا ايه؟ مش كفاية كده؟ قوم اتحرك، قوم اشتغل. فيبدأ هموم مرحلة، هموم أخرى، وكمان ما هو يريد الزواج. طيب لازم تشتغل، لازم يكون عندك بيت، لازم تكون عندك قدرة على نفقات الزواج. هموم كلها وتعب، يشقى يتعب. طيب هو اعتقد لما يتزوج هيرتاح، تيجي الزوجة، نبدأ مرحلة جديدة من التعب، بقى في بيت وفي مسؤوليات وفي نفق، تعب وهموم وفي مشكلات. طيب يتمنى الولد، يجي الولد، يبدأ مرحلة أخرى من التعب، محتاج يربي ويتعب ويزود الدخل عشان في نفقات زيادة، تعب تعب. هكذا الدنيا، إضافة إلى ما يكتنفها من علل وأمراض وآفات وأذى من الناس تجل صبر جميل. سبحان الله، حتى قضية الاستقامة مرهقة جدا، عشان يستقيم يجد حربا ممن حوله، بل يجد الحرب من أقرب الناس له. يجي عشان يستقيم على أمر الله تجد الحرب تعلن عليه من أقرب الناس ومن المحيطين به. تعب كلها الحياة، محتاج الصبر جميل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، حفت الجنة بالمكاره، لأنها نعيم لازم تتعب. حفت بالمكاره، محتاجة إيه؟ تبعد عن المنكرات والمعاصي، شهوة موجودة، ابعد، مؤلمة، لازم تتعب، تبعد وتجاهد نفسك. الطاعات برضو فيها نوع تكليف ومشقة وتعب، لازم تتعب عشان توصل. النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تتعب. الراحة لا تدرك بالراحة، لازم تتعب. وبعدين تعبك هذا لتصل هو كمال الراحة. من أراد العلا سهر الليالي، كذلك من أراد الجنة كابد دهره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجنة سلعة غالية، فلابد من دفع مهرها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما دام غالية يبقى لازم تدفع، لازم تتعب، والمهر بتاعها والله يسير جدا، إيمان صادق، صدق متابعة للنبي، أعمال بر وخير، فيها سكينة للقلب واطمئنان، وفيها الخير لك. انظر لمعظم العبادات تجد النفع فيها لك، إضافة لثواب الآخرة، يعني حتى نفع الدنيا لك في العبادات والطاعات. شوف مثلا قضية الصلوات، تجد كلها نفع، كلها راحة، كلها سكينة. والنبي يقرب هذا المعنى عندما قال لأصحابه رضي الله عنهم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. الضرن يعني القاذورات أو الأوساخ. تخيل إن أنت قدام البيت عندك نهر ماء عذب جميل، وبتنزل كل يوم وليلة تستحمى فيه 5 مرات، 5 مرات، هل يبقى أثر للعرق أو الريحة الكريهة؟ أبدا، نظافة. قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لو علم تارك الصلاة ما في الصلاة من خير، والله لذاب شوقا إليه، لسجد قلبه قبل أن تسجد جبهته، إنه يناجي الرب العظيم جل جلاله. بتيجي تصلي، بتتوضأ من الوضاءة والجمال والحسن والنظافة، وبتغسل الأعضاء، أدي فائدة في مكروبات على الجسم بالوضوء تنتهي، وتستعيد النشاط، لأن في إعادة لنشاط الدورة الدموية بالماء. إيه كمان؟ بتبدأ تناجي الرب جل جلاله، وتعرض هذه الصنعة على الخالق، فلا يعتريها خلل. ولله المثل الأعلى، الأجهزة الدنيوية المبتكرة والمخترعة لما نعرضها صيانة كل فترة على المتخصص يطول عمرها ويزيد عطاؤها. يعني مثلا الجماعة بتوع المصانع عندهم آلات وماكينات كبيرة ضخمة، لازم كل فترة يعمل حاجة اسمها ايه؟ صيانة. ايه فايدة الصيانة؟ بيشوف الماكينة دي محتاجة زيت تتشحم عشان تبقى لينة وجميلة، في ترس منها وقع، أو في مسمار سقط، يركب المسمار عشان ما يؤديش لخراب الماكينة، فتبدأ تستعيد قوتها ونشاطها وعطائها. إنما لو تركت بلا صيانة، إيه اللي يحصل؟ بعد فترة زي ما تتكهن، خلاص ما تنفعش، تخرب. يبقى لازم تعرض على صانعها، المهندس اللي ابتكر المكنة دي لازم تعرض عليه، يقول لك كل شركة مثلا خاصة بالماكينات دي ليها مهندسين للصيانة، شغلهم الماكنة دي فقط، متخصص في دي، يعرف ازاي يفكها ويركبها، يزيتها، يصلحها، وهكذا، عشان يطول عمرها ويزيد عطاؤها، يطول عمرها ويزيد عطاؤها. بغير الصيانة ايه اللي يحصل؟ تخرب، تفسد. كذلك أنا وأنتم صنعة من؟ صنعة الخالق جل جلاله. ما دي ماكينة، دي آلات، دي شوف عندك أجهزة تعمل ليل نهار، قلب ينبض لا يتوقف، معدة تطحن وتهضم، جهاز هضمي كامل، جهاز تنفسي، جهاز عصبي، عظام ومفاصل ولحم. يا ربي يا ربي، فده محتاج لصيانة دائمة. فلما تتعرض الصنعة دي على الخالق 5 مرات في كل يوم وليلة، هل هيكون فيها خلل؟ أبدا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سعادتي وفرحتي وبهجتي فين؟ وأنا بصلي. ذهبت الهموم خلاص، والعقبات والمشكلات والآفات. ولذلك الله بيّن للنبي علاج ضيق النفس، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما يكون عندك ضيق في النفس، العلاج واضح اهو، اكثر من التسبيح والسجود، افزع للصلاة يذهب ضيق نفسك. ودي قضايا مهمة، يبقى فيها إعادة عمل للأجهزة لأنها عرضت على الخالق جل جلاله فتنضبط. تسمع آيات القرآن في الصلاة فيخشع القلب، بتقول الأذكار وتدعو ويستجيب الرب، فتكون سكينة واطمئنان وراحة وسعادة. النبي كان إذا حزبه أمر قال قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. لأن الناس في الدنيا يحترقون بالمعاصي والذنوب والآفات، يحترقون من الهموم والعقبات والمتاعب. بتيجي بيئة الصلاة خلاص، بنقول دايما كده على حدود المسجد بتقف الدنيا بشهواتها. انت دخلت بيئة الرحمة خلاص، هناك بيئة الفضل، جيت المسجد خلاص بقت في بيئة الرحمة، وقفت الدنيا بالشهوات بقى خلاص على حدود المسجد، الله أكبر. فبتيجي هنا للمناجاة، تناجي ربك خالقك جل جلاله، فأفعالها كلها خير لك. حتى حركات الصلاة رياضة للبدن، قيام وركوع ورفع وسجود سبحان الله، مش محتاج تمرينات رياضية. انت بقى المواظب على الصلوات ده تجد دايما في صحة وفي نشاط. ليه؟ البدن سليم بكثرة الحركات الإيمانية دي كمان، ده مش حركات عادية، ده كمان حركات محفوفة بالإيمانيات، سكينة في القلب وخشوع واطمئنان يا رب سبحانك. وهكذا جميع العبادات هتجد فيها النفع المادي قبل المعنوي، سبحان الله. كل عبادة هتجد فيها النفع ده وليها الأثر الدنيوي ده، سواء كان حج أو زكاة أو صيام، هتجد الأثر الدنيوي ده. هي نوع تكليف، لأن الجنة غالية، محتاجة تدفع المهر، محتاجة تغتنم الأوقات بالطاعات. ودي قضايا مهمة، النعيم ده اللي في الجنة لازم تدفع، بخلاف النار بقى حفت بالشهوات والعياذ بالله. إذن النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة، لازم نتعب. يبقى الدنيا دار قائمة على الابتلاء، فيها التعب فيها المشقة، بس المؤمن يفهمها إيمانيا فيكون سعيدا في كل حال، لأنه بيكون راض عن الله سبحانه جل جلاله، ويعلم أن قضاء الله خير كله، إن أعطى فخير وإن منع فخير سبحانه، لأنه لا يقضي إلا بالخير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعضهم يقول لما يكون عندك هم كبير ما تقولش أنا عندي هم كبير، قول يا هم أنا عندي رب كبير. هم إيه بقى ده؟ عندك رب، افزع إليه، افزع إليه مناجيا سائلا راجيا. تعالوا نشوف خدم أهل الجنة. إن أهل الجنة يخدمهم ولدان ينشئهم الله تعالى لخدمته، يكونون في غاية الجمال والكمال. قال الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله أكبر الله أكبر. سورة الواقعة. وقال تعالى في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. شفت اللؤلؤ كيف يضيء وله بريق ولمعان؟ طب لو نزل عليه أشعة الشمس حاله يكون إيه؟ يضيء في الأبصار. كذلك الأولاد الولدان المخلدون في الجنة كأنهم اللؤلؤ من جمالهم وبهائهم والنور الذي عليهم. دول خدم، دول امال المخدوم شكله ايه؟ اذا كان الخادم بالطبيعة دي اللي بيخدمه شكله ايه؟ الله اكبر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يطوف على اهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان اهل الجنة مخلدون، اي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، جمال دائم لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. هو طفل يفضل طفل خادم ما بيكبرش. الله أكبر. ومن فسرهم بأنهم مخرصون أي في آذانهم الأقرطة، الأقرطة يلبسون إيه؟ حلقان. فإنما عبر عن المعنى، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. اللي بيلبس الحلق مين؟ الطفل الصغير ممكن نحط له حلقة كده أو كرت، إنما الكبير لا. وقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوان وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي منتشرا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا. شوف الجمال بقى وقمة الجمال في كلمات يسيرة. ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين. أطفال إيه؟ ماتوا دون الحلم صغارا، يدخل الجنة على نفس السن ويكون خدما لأهل الجنة. ده تأويل بعض أهل العلم. وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا القول، هل ليس بصحيح، وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة. قال: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، يعني على شاكلة الحور العين، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. يعني بيعود في الكمال بقى. طبعا على صورة آدم، آدم كان 60 ذراعا في السماء طوله، يعني حوالي 30 متر مثلا كده، 30 متر يعني حوالي عمارة 10 طوابق يا محمد، هيكون ده الطول مثلا. أهل الجنة في أجسامهم مع الجمال والبهاء والنضرة. إذن الولدان مخلدون على الراجح أنهم من أهل الجنة، أي من خلق الجنة. الآن مع الحور العين، من المعلوم أن الله تعالى يزوج المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا، كما قال تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. الله أكبر، سورة الدخان. والحور جمع حوراء، والحوراء هي التي يكون بياض عينها شديد البياض، وسواد عينها شديد السواد، يعني قمة الجمال. يعني لا تجد مثلا في العين كده ما يسمى بالعروق الحمراء داخل البياض، نقاء كامل، بياض بياض، والسواد سواد، وده دليل على شدة الحسن والجمال. زوجة الدنيا لا تزعل ولا تحزن، هتكون أجمل منهن، وهتكون رئيسة عليهن بصيامها وصلاتها يبقى الحور هو نوع جمال في العين، بيكون البياض شديد البياض والسواد شديد السواد. طب ايه العين بقى؟ والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين، سعة العين نوع حسن وجمال، بخلاف اللي ايه عاملة زي الجماعة الشنوة، سموها الشنوة، يقول لك شنوية يعني زي الصينيين، تجد عينيها مش شايفة. لا، ده الحورية حاجة تانية خالص، فتجد عينيها كده متسعة، واتساع عين المرأة دليل حسن وجمال. وده مش معناه يعني اللي عينيها ضيقة تبقى مش حلوة، لا، احنا بنتكلم الآن على كمال الجمال، على كمال إيش؟ الجمال. وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أتراب، قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. سورة النبأ. إيه معنى كواعب أتراب؟ الكاعب المرأة الجميلة التي برز ثدياها، شدة جمال المرأة في حسنها عندما تكون بكرا ارتفاع الثدي، بخلاف بعد الزواج بيرهرت ويتدلى، إنما الكاعب بتكون بارزة الثدي، وده شدة حسن وجمال. والأطراب يعني المتقاربات في السن، على سن قريبة، احنا قلنا اللي هو 33 سنة تقريبا. والحور العين من خلق الله في الجنة، أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكار عربا أترابا. العرب هي المرأة المتحببة لزوجها، بيسموه الغنج في لغة العرب، يعني تتودد وكلامها جميل لا تسمع منها إلا الجمال، وده معنى العرب، امرأة عروب يعني متدللة متوددة متحببة متغنجة لزوجها. الله أكبر. أحد الدعاة كان بيقص قصة عن المؤمن لما يدخل الجنة، من خلال الآثار يقول: فيدخل إلى قصر من قصوره لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ده في خطبة الجمعة، والناس بقى منسجمين قوي عايزين يدخلوا القصر، في اللي فيه بقى جواه ايه؟ يقول: فيمر على زمرة من النساء كأجمل ما يكون، فيسأل: هل هن الزوجات؟ يقال له: لا، بل هن خادمات. الجمال ده كله مش زوجات، دول خادمات بس. اه طيب ماشي. يقول لك: فينطلق الى غرفة اخرى يجد اجمل منهن من النساء. هن؟ لا لا لا، هن الوصفات. فالشيخ عمال بقى يشوق الناس من غرفة لغرفة، وفي كل غرفة يجد ايه؟ فواحد بقى يا عيني بقى خلاص، يمكن
رقبته عايزه توصل عند الشيخ من الانسجام مع الكلام، وعايز بقى يشوف اللي جاي، وعايز يشوف الزوجات فين، يعني الجمال ده كله ولسه. فيقول فاذا بهم ينطلقون به الى اخر غرفه في القصر، فيجد زوجته في الدنيا. الراجل يا عم الشيخ لا يكون الحديث ده ضعيف. عايز ليه ورايا ورايا. يا ابني هتكون اجمل النساء الله يهديك، ما فيش في الجنه بقى الحاجات دي. يعني انا عمال امر على الجمال ده كله عشان اوصل لها تاني. يعني اذا كان الخادمات بالشكل ده هياخدوا منها، هي شكلها ايه بقى؟ حاجة تانية خالص، يعني خلق جديد. يا جماعة ده ربنا جعل خدها مرآة لزوجها، وجعل خده مرآة لها. تنظر إلى خدها ترى صورتك، شوف الجمال. الله أكبر الله أكبر. عشان الجماعة اللي تعبانين في الدنيا ما تستعجلوش، النعيم قادم إن شاء الله. وقال تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، بالكاف ها مش بالقاف، عشان الواحد وانت بتقرأ القرآن تخلي بالك ما تبقاش في داهية، يقول لك فجعلناهن أبكارا. يا أخي أبكار إيه؟ أبكار دي جمع بقرة، إنما دي بالكاف. الله يكرمك، جمع بكر، ما تلحنش في قراءة القرآن وتضيع المعاني. هتلاقي صاحبنا عمال يتشدق لي ويقرا ابقار يا ابني. لا ابكى ابكارا مش ابقى. والابكار بالكاف يعني بكر. ولذلك في قول الله تعالى في سوره ياسين ان اصحاب الجنه اليوم في شغل. شوف الكلمه جميله ازاي، شغل. الله الله، هو احنا كمان هنشتغل في الجنه؟ ايوه، بس شغل شغل بقى. شوف ضم العين كده، شوف بيلفها بثوب الحياء والأدب. فالعلماء قالوا إيه الشغل ده بقى؟ قالوا 4 حاجات. شغل أهل الجنة، 1 الجلوس على ضفاف الأنهار، نهر من عسل ونهر من لبن ونهر من خمر اللذة للشاربين ونهر من ماء غير آسن، نجلس براحتك بقى تحت ظلال الأشجار، أشجار سيقانها من ذهب. الله أكبر. وافتضاد الأبكار بالكاف. افتضاد إيش؟ الأبكار، يعني يجامع زوجاته. والعجيب أن الزوجة في الجنة كلما جامعها زوجها عادت بكرا كما كانت. الله أكبر الله أكبر. قالوا في ضيافة العزيز الغفار، أدي شغل أهل الجنة. فنساء الجنة إيش؟ أبكار بالكاف، جمع بكر، وهي التي لم يطأها أحد قبلك. الله أكبر، لم توطأ. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وعرفنا العرب والأتراب، فالعرب الغنجات المتحببات لأزواجهن، أما الأتراب على سن متقاربة. إذن نساء أهل الجنة خلق من خلق الله، وزوجتك الدنيوية ستكون زوجتك في الآخرة في الجنة، لكن هتكون أجمل النساء في الجنة، هتكون أجمل النساء في الجنة، وهتكون على سن الشباب 33. وقد حدثنا القرآن عن جمال نساء الجنة، فقال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر الله أكبر. سورة الواقعة. والمراد بالمكنون يعني المخفي المصان، المخفي المصان، كقوله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يبقى الكتاب المكنون مش القرآن، مش المصحف لأنه ظاهر بين إيدينا، إنما المقصود بإيه؟ اللوح المحفوظ. ولا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وعلى هذا اختلف أهل العلم في قضية قراءة القرآن بلا وضوء يجوز. نعم، ليه؟ لأن الوضوء للقراءة ندب واستحباب وليس بواجب. أمال ليه يا عم الشيخ قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يود اللوح المحفوظ مش المصحف؟ إنه قال نصا كده: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والمكنون يعني المخفي غير الظاهر، أي اللوح المحفوظ، كتاب عند ربنا جل جلاله. فالمكنون هو المخفي المصان. ودائما اللآلئ الثمينة غالية الأثمان بتحفظ في خزائن محكمة، ما تبقاش عرضة كده أي حد يلمسها أو لا يتفرج عليها أبدا، تجدها في خزائن محكمة. اللي عنده لآلئ ده عاملها في خزنة جوه خزنة جوه خزنة، لابد أن تكون مصونة كالمرأة المسلمة في الدنيا بحجابها وعفتها، مصونة لا يراها إلا زوجها أو محارمها. فالمكنون هو المخفي المصان الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس. يعني ضوء الشمس بيغير البشرة في الدنيا، الشمس لو الإنسان مثلا أبيض يتعرض للشمس كثيرا يحصل له إيه؟ يسمر وجهه، يتغير اللون، تمام؟ لا، أهل الجنة مش كده خالص، لا يتغير اللون أبدا، حسنه جمال. وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان، قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف. يا الله، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. قال: كأنهن الياقوت والمرجان. سورة الرحمن. والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهما جمال، ولهما منظر حسن بديع، وقد وصف الحور العين بأنهن قاصرات الطرف، وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن لا تنظر إلا إلى زوجها. الله أكبر. فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن، وقد شهد الله للحور العين بالحسن والجمال، وحسبك أن الله سبحانه شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال. قال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. حور مقصورات في الخيام. ونساء الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس. مفيش في الجنة لا حيض ولا نفاس بخلاف الدنيا. زوج الواحدة يحيض إذا حاضت ويمرض إذا مرض. في الجنة مفيش الكلام ده، في الجنة مفيش الكلام ده، مفيش لا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا بول ولا غائط. الله أكبر. وهذا مقتضى قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يا الله، ما تسمعش بقى الأصوات بتاعت الدنيا دي. عادي جيني عم الشيخ أنا عايز أستفتيك، استفتي يا ابني خير، أنا الزوجة عندي بتعمل أصوات طول الليل ما بعرفش أنام. طب يا ابني شوف لها علاج، ممكن يكون من التعب والإرهاق. زوجة الجنة ما فيش الأصوات دي بقى، تمام؟ أنت لسه ما اتزوجتش يا محمد، ربنا يزوجك إن شاء الله. خلاص. وأيضا تشتكي الأخت ده زوجي بيعمل كذا كذا وله اصوات ومش عارف ايه. طب معلش اصبري، ما هي دنيا، بيتعب طول النهار بيجي ينام طول الليل عمال يزعق وهو نايم، هنعمل له ايه؟ وهكذا الجنة مفيش الكلام ده بقى، مفيش ازعاج، لا في صوت مش عارف ايه ولا صوت ايه، لا اصوات لا من فوق ولا من تحت. ليه؟ مطهرة. الله اكبر الله اكبر. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد حدثنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التسليم عن جمال نساء أهل الجنة. تعالوا نشوف. ففي الحديث الذي جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. الله أكبر. له زوجتان، ده أقل واحد يعني، زوجتان من شدة الحسن والجمال كما جاء في بعض الروايات تلبس زوجاته في الجنة 70 حلة، يعني 70 فستان من حرير، ورغم هذا يرى مخ ساقيها من خلف 70 حلة من شدة الجمال والبياض والحسن. عارف مخ ساقيها يعني إيه؟ يعني شايف العروق بيجري فيها الدم، عروق الزوجة. يا ربي سبحانك، ايه الجمال ده؟ طبعا كأنها انهار تجري بداخلها من جمال. يقول ايضا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لأضاءت ما بينهما، أي أضاءت ما بين السماء والأرض من نور وجهها، تنور الدنيا كلها. يا الله. ولملأته ريحا، تملأ ما بين السماء والأرض إيه؟ عطرا فواحا طيبا. الله أكبر الله أكبر. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. عارف الخمار بتاعها كده اللي موجود على الرأس، هي أفضل من الدنيا وما فيها من الجمال. ودي برضو تنبيه للزوجات في الدنيا، من علامات الحسن النظافة وجمال الريح. تطيبي لزوجك، تعطري عطري بيتك، البسي أفخر ثيابك، كوني دائما أبدا جميلة المنظر بكثرة الوضوء، مش بالدهون اللي بتحطيها على الوش والنيو لوك. الكلام ده كله مؤذي ومتعب ومقرف، بيغير حتى الجلد ويتعب ويمرض، وتلاقي مدهننه وكلك دهون وزيوت وتلزقي، مش عايزين الكلام ده. قال جعفر لابنته: يا بني تزيني لزوجك، وان ازين الزين الكحل، وكوني نضره الوجه، ولا يساعد على نضاره الوجه الا كثره الوضوء. والمرأة المصلية هذه لها قبول ولها انشراح في الصدر، بخلاف المقصرة في العبادات، بيتها كله هموم وغم وقرف وصد وبغضاء. كوني طيبة المنظر، طيبة الريح في بيتك، كما قالت المرأة الحكيمة عندما أوصت ابنتها، قالت: يا ابنتي تفقدي موضع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينيه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. مش ريحة البصل والثوم والكرات والطبخ طب وأنا هعمل إيه؟ ما أنا بطبخ. ماشي اطبخي، وعندك البرفان في المطبخ، في كده دلوقتي بيطلعوا كده رشاش لوحده كده، برفان صحي عربي اسمه إيه؟ البتاع تقعد هي عندي في البيت جايبينها لي كده جهاز كده ايه هيروي ارويك ارويك بيقول اهو علق الارويك في المطبخ. هو جهاز صغير كده بيكون بداخله زجاجة عطر وبيتظبط يرش مثلا كل 5 دقايق رش تضيع ريحة البصل، 5 دقايق تضيع ريحة الثوم، 5 دقايق تضيع ريحتك انت بقى، يدخل يلاقي الريحة حلوة الله يكرمك. فمش عايزين مشاكل في البيوت. وبعدين تقول هو ليه مش عارف ايه، ما هو اكيد في تقصير، ما لا تقصرين في بيتك، خلي البيت جنة، جنني بالجمال بالحسن بالعطور بالكلمة الحلوة باللسان الجميل، ما تقفيش على الوحدة. وهو كمان لازم يخلي باله من ده، يلبس كويس يتعطر كويس ما يقفش على الوحدة. هو كمان مش كل حاجة تلاقي بعض الأزواج يروح قال جاي كده حط ايديه على على الحيطة كده، ايه ده في تراب يا ابن الله يهديك، ما لازم حتى دي مش للدرجة دي يعني. كنا في مدرسة خاصة في مصر، كان المدير يجي الصبح كده الدادات اللي بينظفوا المدرسة يعني يروح جاي على الحيطان كده، شايف الحيطة دي ويعمل بصبعه كده، ايه ده في تراب. يا راجل ده لا حول ولا قوة الا بالله. فمش للدرجات يعني، لأن الشيء إن زاد عن الحد انقلب للضد. واحدة واحدة كده وتراعي الحال. وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد، فقد ورد أن الشهيد يزوج ب72 زوجة من الحور العين، ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة عذبة. بتغني إيه والله بتغني، فلازم برضو زوجة الدنيا تغني صاحب عمر، لازم نقول لها تغني تخلي البيت كله جمال بس من غير موسيقى طبعا. تغني كده، وحتى لو صوتها وحش اقبله، ما تقولهاش بقى زي صاحبنا قال لها انت تسرقي انت تقتلي لكن تغني لا. خليها تغني وانت غني، خلي البيوت كلها مرح وجمال وهدوء وسكينة. غني انت لأولادك توت توت قطر زغنطوط في الليل بيفوت والكلام الحلو ده بدون معازف طبعا. العب انت واولادك وزوجتك شيك على عالي وشيك على الواطي، العب حليب يا لبن، العب اي حاجه. النبي كان يسابق عائشه رضي الله عنها، انت العب بقى البيت ده، العب معاها بالبالونه لقفها وتلقفك، وحط شويه رز جوه البالونه خليها تشخلب تعمل صوت وجمال كده في البيت. ها طب بالله يا اخي على البتاع ده اللي اسمه ايه ده الدف، وخليها تغني وتعمل ايه عايزاه بقى، انت زوجه ربنا يزويك يا محمد معلش قول يا رب. عبد الرحمن رخى ربنا يزوجه. فالحور العين في الجنة يغنين بأصوات جميلة عذبة. ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: إن أزواج أهل الجنة لا يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين به، شو بيقول، ماذا يقول؟ نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات لا يضعن. الله أكبر، الله أكبر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن: نحن الحور الحسان، قبئنا لأزواج كرام. الله أكبر، الله أكبر. كما أخبرنا الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى الواحد زوجته في الدنيا. لما الزوجة في الدنيا تأذيه، زوجته في الجنة يغضبن ويغارن. الله أكبر. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله. يا الله، فزوج الدنيا تخلي بالها، ده الحورية بتدي عليها لما تأذي زوجها في الدنيا. يا رب سلم. شفت بقى، عرفت ليه كثرة المشاكل؟ ان في حورية بتدعي فوق تقول لها: قاتلك الله، يا رب سلم، يا رب سلم. لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، ده شوية وهيجيلنا. الله أكبر. فده تنبيه لزوجات الدنيا ألا يؤذين الأزواج حتى لا تتعرض لغضب وغيرة الحورية الزوجة في الجنة وتدعو عليك، تبقى مشكلتك مشكلة. كما أخبرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن المؤمن يعطى قوة 100 رجل. الله أكبر، الله أكبر. ما فيش بقى هناك بقى مقويات ولا فيش ولا الكلام ده كله. الله يخلقك بقوة، قوة 100 رجل. الله أكبر. ففي سنن الترمذي بسند صحيح لشواهدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100 رجل. الله أكبر. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فقد وصلنا لمسألة مهمة بعنوان: ضحك أهل الجنة من أهل النار. هذا ما سوف نقف معه إن قدرت لنا حياة في لقاء قابل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نشوف إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود إن شاء الله للحضور. بيقول: السلام عليكم. طبعا ما فيش اسم موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا خيرا، آمين يا رب العالمين. إبراهيم جامبيا، ابنه مريض في العناية المركزة، يطلب له الدعاء. طيب، أخونا إبراهيم من جامبيا كلكم يعرفه، ابنه مريض جدا يطلب الدعاء، فندعو الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، آمين. هل في أسئلة يا حسام؟ لا توجد أسئلة؟ طيب، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.